الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من اختصار علوم الحديث ابن كثير قال رحمه الله النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع يعني الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار يعني ذكر دلائل وضع الحديث ولم يذكر تعريفه. فالحديث الموضوع هو المختلق المصنوع يعني المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في سنده كذاب. إذا لم يكن في سنده كذاب سيكون في سنده متهم بالكذب. والفرق بين الكذاب والمتهم أن الكذاب قد علم كذبه وأما المتهم فتوجد أحاديث موضوعة وهو في سندها فيحمل التهمة وهو أسوأ أنواع الحديث. الحديث الموضوع أسوأ أنواع الحديث ولا يجوز أن يحدث به للمحدث إلا على سبيل البيان. والوضاعون طرائق منهم منافقون يطعنون في الدين ومنهم أهل بدع يظنون أنهم ينصرون الدين بكذبهم ومنهم أهل دنيا يكذب من أجل الدنيا ومنهم أهل تعصب للمذاهب للطرق للبلدان. قال وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار وضعه على نفسه قائلا قالا أو حالا قالا مثلا يقول أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالا يعلم من حاله أنه كذاب. ومن ذلك ركاكة ألفاظه يعني استحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذه الألفاظ وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. قال نقل السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهل والعوام والرعاع. والوضاعون أقسام كثيرة منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعاء يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الأعمال ليعمل بها وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر. الآن لما يأتي المنافق يكذب الناس في حذر من كذبه لكن لما يأتي هذا الذي قد تقمص الدين يكذب ويقول أنا أكذب له ما أكذب عليه هذه مصيبة هذه. قال فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. قوم من المبتدع نسبوا إلى أحد المتكلمين اسمه محمد بن كرام السجستاني وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان صريح للحديث المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهل نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. كتاب طيب في الجملة. وهكذا هناك كتب كثيرة الشوكاني والجوزقاني للأباطيل والأحاديث الضعيفة الموضوعة للشيخ الألباني. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية فهذه مكابرة. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا وأنه في غاية البعد من عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. هذا من عجيب الرد عليهم يعني هؤلاء يقولون لا لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكذب علي فإن كان الحديث صحيح سيقع الكذب وإن كان الحديث كذب فهذا من الكذب عليه. كيف تقولون ما يقع الكذب؟ إن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل. المقصود فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، فإذا بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم على أحد من الناس رحمه الله تعالى. هذا لمن سأل لماذا نأخذ الأحاديث الضعيفة وندرس الأحاديث الضعيفة، يعني لهذا المقصد حتى لا تروج على الناس، حتى نحذرها ونحذر منها. قالوا بعض من لا عناية له بالعلم اشترى كتاب الموضوعات لابن الجوزي ويحفظ منه يخطب، كان يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. ومن هذا الكلام فلا بد أن الإنسان يكون مميزا. وفي المنظومة الزعكرية حديث كذاب هو الموضوع مختلق مزور مصنوع، شر حديث الناس دوما يذكر وفعله إثم كبير فاحذروا، يعني ليس بكفر كما قال الجويني رحمه الله. ذهب الجويني إلى أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الصحيح أنه من كبائر الذنوب إلا إذا كان كذبه للطعن في الشريعة، فهذا يكفر لطعنه في الشريعة لمقصد آخر. الله المستعان.